أن تروح للبنك تطبق، أن تبي تشوف مثلا هذا والله هذا ماشي على النظام، اكتب عليه علامة الصح وهو ريبا بين 100%. كيف يجب؟ ويجب ويجب علينا أن نمتنع حتى لو أمرونا بذلك. هنا
محدد على خاصة مثلا درجات معينة وغيرها؟
أبدا ما يجوز مهما كان. ولهذا أنا أنصح الطلاب إذا أمروا بهذا أن يمتنعوا، لأن هذا إضراب عن معصية الله، والإضراب عن معصية الله طاعة لله. كيف تأمرون أن نقر ربا أو نعرف أنه ربا في كتاب الله؟ ما يمكن هذا.
شيخ محمد، ما أدري إذا كان إنسان يملك محل خياط وحط فيه عمال وتعامل معهم بالنسبة، وقال كل شهر نسبة مثلا خياطة الملابس يكون بيني وبينكم كذا، فرأى أنه في كل نهاية شهر وهو يعطيهم مرتبات أنه يدفع إليهم مرتبات من جيبه وأنه خاسر في هذا المحل، فاتفق معهم بأن يدفعوا آجار المحل لصاحب العقار وأن يوافوه شهريا ب500 ريال محددة وباقي الأرباح لهم، يقول اعملوا هذا الشهر كاملا، إن ربحتوا 5000 أو ربحتوا 100 ريال توافوني شهريا ب500 ريال وآجار المحل عليكم، وهم العمال تحت كفالته هو والمحل باسمه آجار. فما رأيكم في هذا؟ ما رأيكم إذا كان يا شيخ محمد عمل هذا العمل وعندهم مال الآن من هذا وهم موافقون ومسرورون بهذا العمال؟
أرى أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يعطيهم الأجرة التي اتفق عليهم معها عند العقد وهم في بلادهم، وكما قلت لك آنفا يعطيهم مثلا نسبة معينة على كل ثوب، على كل ثوب أو كل متر، ويسلم من شرهم. وأما ما ذكر فإنه حرام عليه، لأنه غرر وجهالة ومخالفة لنظام الدولة. أما المال الذي اكتسبه قبل أن يعلم فإن الله يقول في الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم.
وإن لم يكن قد تصرف بالمال لا يزال
يعني أبدا ما فعله قبل أن يعلم وتاب فهو له.
المرأة إذا عالجت عند المرأة المسيحية هل يجوز ذلك شيء؟
أولا أبنا قشك على كلمة مسيحية، ما معناها؟
كما تزعم أنها تدين
ما معناها؟ كونك تعبر عنها هو إقرار منك.
هي النصرانية يعني
ما معنى مسيحية؟ بس لا
اتباع المسيح.
طيب، وهل هي متبعة للمسيح حقيقة؟
لا كما تزعم شيخ، هذا مقصد.
لو اتبعت المسيح حقيقة لكانت
مسيحية
مسلمة. لكانت مسلمة. نعم، لأن الدين الإسلامي نسخ دين المسيح كما نسخ دين المسيح دين اليهودية. هم الآن يقرون أن دينهم ناسخ لدين اليهودية، لكن لا يقرون أن دين الإسلام ناسخ لدينهم، مع أن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن سمها بما سماها الله به. ها طيب، الآن اسأل.
المرأة هل يجوز لها أن تعالج عند المرأة النصرانية؟
إيه نعم، إذا وثقت منها، إذا وثقت منها فلا بأس. ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلا مشركا يقال له عبد الله ابن أريقط من بني الدير، وأن تعرف خطورة المسألة، خطورة المسألة كونه يدل على الطريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كانت قريش قد أمعنت في طلبه حتى جعلت لمن يأتي به هو أبو بكر 200 بعير. هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضل لهم الطريق، ومع ذلك لما ائتمنه الرسول عليه الصلاة والسلام استأجره. شوف هذا، خذ نروح. نعم، شو الترتيب يعني؟ هي اللي بجنب
سأل الله عليك يا شيخ.
تعال 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 خذ البريز والأفنجة الأخرى. لا خلاص انتهوا الناس حتى برد الشاي ما صحيح. ها؟ ايه طيب.
أحسن الله إليك يا شيخ. مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رده. كان في قوله فتمارونه على ما يرى.
الصحيح أنه ما رأى ربه. وأنه لا أحد يستطيع أن يرى الله يقظة في الدنيا. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فإذا كان الجبل لم يثبت لرؤية الرب عز وجل كيف بالآدمي؟ هذا هو الصحيح. وأن الله وأن الرسول رأى ربه بقلبه، وهو الذي روي عن ابن عباس، يجب أن يحمل على هذا. وأما قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، فهو ما رآه من الآيات الكبرى من آيات الله. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وليس المعنى أنه رأى ربه عز وجل. أفهمت؟ نعم. لا تعداك الدور
الشيخ. بالنسبة للقنوت للإخوان اللي غزلات في هذا الوقت، هل يجوز أم لا؟
الذي أرى أن القنوت عند النوازل يتوقف على ولي الأمر، يتوقف على ولي الأمر كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم قالوا يقنط الإمام فقط، الإمام الأعظم يعني مثلا الملك، وكذلك إذا أمر بالقنوط قنتنا. فالأولى في مثل هذا أن ينتظر أمر الدولة بذلك، إذا أمر به ولي الأمر قنتنا، وإلا فلا. وبقاء الأمة على مظهر واحد خير من التفرق، لأن كون مثل أقنط أنا والمسجد اللي جنبي لا يقنط، نعم، أو نحن أهل البلد نقنط والبلاد الأخرى ما تقنط، في تفريق للأمة وتوزيع وجمع الشتات من أحسن ما يكون. ولعل بعضكم علم بأن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى، يعني يصلي الرباعية أربعا، فأنكر الصحابة عليه، حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب. وكانوا يصلون خلفه ركعة أربعا، فقيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي أربعا يعني وأنت قد أنكرت عليه؟ قال إن الخلاف شر، فكون الأمة تكون على حال واحدة أفضل، لأن طلبة العلم تتسع صدورهم للخلاف، لكن العامة لا تتسع صدورهم للخلاف أبدا. فالذي أنصح به إخواننا أن لا يتعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، مع أن باب الدعاء مفتوح. نعم، يدعو الإنسان لهم في حال السجود، بعد التشهد الأخير، في قيام الليل بين الأذان والإقامة، يعني لا يتعين الدعاء في القنوت فقط. صحيح أن القنوت مظهر عام ويجعل الأمة كلها تتهيأ للدعاء والتفرغ له، لكن كنا نخلي كل واحد بهواه ونفرق الناس، هذا ما أرى أنه جيد. نعم، اللي وراك اللي وراك. ايش ايش ها؟
هدية
اي
من شخص يتعامل بالربا،
اي
لانه لا يعلم ان هذه هدية، ان الربا حقيقة انها مشتركة في مال حلال مال حرام.
سأسألك، هل اليهود يأكلون الربا او لا؟
ها؟
اليهود يأكلون الربا او لا؟ اليهود يأكلون الربا او لا يأكلونه؟ اليهود يأكلونه؟ لا، فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير الحق إلى أن قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتهم، قبل هدية المرأة التي أهدت إليه الشاة في خيبر وعاملهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. ولهذا لدينا قاعدة أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط دون من أخذه منه بطريق مباح. أفهمت القاعدة؟ ها؟ أصبر، علمني ماذا فهمت منها. ما حرم أحد منكم فهم القاعدة؟ ها؟ ما حرم؟ لا، ما حرم، ما حرم،
ما حرم على الشخص كسبه،
ما حرم لكسبه، يعني ما حرم بسبب الكسب.
لا، ما يحرم على من أخذ منه بطريقة حلال.
أين؟ والهدية، هدية من ماله ربا يجوز قبولها، البيع والشراء معه يجوز، إلا إذا كان في هجره مصلحة، يعني في عدم معاملته وعدم قبول هدية مصلحة، فنتبع هذا ابتغاء المصلحة. أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره، فالخمر مثلا لو أهداه إلي يهودي مثلا أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر، هل يجوز لي قبوله؟ لا، لأنه حرام علي لعينه. إنسان سرق مال شخص وجاء وأعطاني إياه، هذا المال المسروق يحرم ولا ما يحرم؟ عجيب يا جماعة، يحرم، لأن هذا المال بعينه، هذا المال بعينه حرام. واضح الآن؟ هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة. ما حرم لكسبه، عجيب، ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال، إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه، عدم قبول هديته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة ترجعه عن هذا العمل، فهذا يهجر من أجل اتباع المصلحة، من أجل ابتغاء المصلحة. حتى الأكل، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوة اليهود وأكل من طعامه، وأكل المرأة أيضا؟ نعم، ودنا بالترتيب يا أخوان. يلا تفضل
يا شيخ. ما حكم الدجاج الوطني بالنسبة للذي يجهل يعني ذكاته؟
يجهل ايش؟
يعني ما يدري كيف هي ذكاته،
كيف ذكي،
كيف ذكينا.
ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني إلى الآن توهم مسلمين لا يدرى هل يسمون أو لا، فقال سموا أنتم وكلوا، فأباح الأكل وإن كنا لا ندري هل سمى أو لا، كذلك يباح الأكل وإن كنا لا ندري هل ذبح على طريقة سليمة أو غير سليمة، لأن الفعل إذا صدر من أهله، هذه أيضا قاعدة خذوها، إذا صدر الفعل من أهله فالأصل صحته ونفاذه، الأصل أنه صحيح النافذ إلا بدليل. فإذا جاءنا مذبوح من مسلم أو من يهودي أو نصراني ما نسأل عنه، ما نقول كيف ذبح ولا هل سمي عليه أو لا، فهو حلال ما لم تقم بينه على أنه حرام، وهذا من تسير الله، ولا كان مشكل، كان كل ما قدم لنا ذبح مذبوح نسأل من اللي ذابح فلان، طيب اسأل عنه هو يصلي ولا هو بيصلي، قالوا يصلي، اسأل عنه هو سمى ولا ما سمى، نعم قالوا سمى، طيب اسأل عنه هل أنهر الدم ولا غالخور، مشكل. لكن من تيسير الله أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة والنفاذ، أنه صحيح النافذ، هذا الأصل إذا صدر من أهله إلا بدليل. وحينئذ ولما كان هذا السؤال عن الأكل، أكل الدجاج، وأضيف إليه أكل اللحم أيضا، فليكن آخر سؤال، لأن الغداء قد قرب أيضا والأكل قريب إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا علما وإيمانا وأن يغنينا بفضله عما سواه. وهذا ختام المجلس، لأنه لم يبقى إلا دقيقتان أو ثلاث دقائق على الأذان، والوقت قصير، فنستدعكم الله إلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسألون فيتخوفون من الإجابة خوفا من الفتوى بغير علم، ويتخوفون كذلك من عدم الإجابة من كتم العلم.
نعم.
فما هو الفيصل في ذلك حتى يسلموا من كلا الأمرين؟
نعم، الفيصل في ذلك أن يتورعوا ويدعوا الفتوى إلا إذا كان عن علم، لأن الله فصل ذلك تماما فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا هو الفيصل. وينجون من كتم العلم أن نقول هم لم يعلموا حتى يكتبوا، لو علموا أن الحكم كذا وكذا وجب عليهم أن يبين، لكن ليس عندهم علم.
بعض المسائل الظاهرة
حتى أحيانا تكون الظاهرة عند الناس غير الموافقة للحق،
يعني لا يمكن أن تسمى فتوى.
يعني مثلا لو سئل عن الربا هل حرام أو حلال؟ نعم يكون حرام.
وقضايا الصلاة
حتى الصلاة هل كل قضاياها معلومة؟
لا يعني حكم تاريخي
أو لا، الشيء المعلوم معلوم، لكن ما دام عندهم إشكال أو تردد يجب عليهم الامتناع. وفي هذا الحال ينبغي لهم أن يطلبوا من الإخوة السائلين كتابة الكتابة،
كتابة الأسئلة
ثم يعرضها هؤلاء على أهل العلم.
وإذا نقلوا الفتاوى يعني في نفس كلامهم عن العلماء،
إذا نقلوا الفتوى عن العالم وتأكدوا إن العالم قال هكذا في نفس هذه المسألة
وينسبونها للعالم،
ونسبوها للعالم فلا بأس، مثل أن يقول سمعت فلان الشيخ الفلاني يسأل عن هذه المسألة وقال كذا وكذا،
وإذا لم
لا بأس منه. عليكم السلام.
بسم الله الرحمن
الرحيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل يلزم من سوق الهدي أن يكون إنسان قارن مع المكر؟
سوق الهدي مسنون وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا دون أمر أنه مسنون. لا لا لا، أن تسأل تقول هل يجب على من أراد القران أن يسوق الهدي؟
لا، هل ممكن أصير متمتعا؟
لا، إذا سقت الهدي لا يمكن أن تكون متمتع، لأن المتمتع لا بد أن يتحلل من العمرة، والتحلل من العمرة لا يمكن مع سوق الهدي.
طيب ما تعطى شركة الراجحة الحين ما يكون سوق هدي؟
لا لا، هذا ليس سوق هدي.
هم شروا قبل ما نروح مكة؟
لو شروا ما هم يسوقونه، هم ما يشترونه إلا إما من الخارج أو من مكة، ما نزع من أي مكان، لكن هم وكلاء لك يشترون لك ويذبحون لك فقط. السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في أناس يذهبون للحج في كل عام ولكنهم ينزلون خارج حدود منى طلبا للراحة حتى تكون السيارة إلى جانبهم، مع أنهم لو دخلوا إلى منى سيجدون أماكن ولكنها وعرة في الجبال أو كذا، فماذا نقول لهم؟
قولوا لهؤلاء الذين ينزلون خارج منى مع إمكان النزول في منى إنهم آثمون ومتعدون لحدود الله، لأن الواجب على الحاج أن يكون في منى إلا إذا لم يجد مكانا، فإن الله تعالى يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يترك المبيت في منى ليالي منى من أجل استقاية الحاج، فمن لم يقدر فهو من باب أولى أن يعذر. أما أن يقدرون ولكن يقول نريد الراحة، فأنا أشير عليهم براحة أكثر من هذا، أن يبقوا في بيوتهم حتى لا يتكلفوا عن السفر والنفقات ومفارقة الأهل. والحج لا بد فيه من المشقة لأنه جهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألته عائشة هل على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فذكره إتمام الحج والعمرة لله بعد الإنفاق في سبيل الله يدل على أنه نوع من الجهاد. وهو كذلك الأخ عبد الله.
ذكرتم منسك الحج أنه لا يجوز تأخير الصلاة ليلة المزدلفة إلا بعد نصف الليل، إلا بعد نصف الليل.
أنه لا يجوز تأخيره،
لا يجوز تأخير الصلاة ليلة المزدلفة إلى بعد نصف الليل.
نعم.
هل يمكن البقاء بعرفة للصلاة خاصة إذا كان معهم نساء مع توفر الماء، بدلا من بقائهم بالحافلة حوالي 6 ساعات وقد لا يمكنهم الانحراف عن الخط مع حاجتهم إلى الماء، ولم يتمكنون من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل حين انصراف سيارات معظم الحجاج إلى منى؟
نعم، هذه بارك الله فيك. إذا كانوا يخشون أن لا يصلوا إلى منى إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فإنه بمجرد غروب الشمس يصلون المغرب والعشاء في عرفة ويمشون، يعني ما يتجاوز نصف ساعة. يمكن إذا حملوا تقف السيارات قبل أن تركب الخط العام، تغرب الشمس ويبقى ربع ساعة ويحن نصف ساعة وأنت ما ركبت الخط العام. فمثل هذا يمكنهم إذا خافوا أن لا يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل يمكنهم أن يصلوا في عرفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال الشيخ، رجل يعمل لدينا في القصيم متغيبا عن أهله 3 سنوات وتتصل عليه زوجته أكثر من 3 مرات تقول ارجع، وهو يعني
يأبى،
لا يأبى، ولكن يقول إذا رجعت إلى أهلي لدي هناك غرماء يعني ربما أدخل إلى السجن قبل ما أذهب إلى أهلي. يقول رأي الشرع في هذا؟
يعني هذا رجل متغيب عن زوجته من أجل الدين الذي عليه،
ما هو شارع متغيب
ويخشى إن رجع إلى بلده أن يمسك ويحبس.
نعم.
وزوجته تطالبه بالرجوع.
نعم.
نقول نعم، يجب أن يرجع إلى زوجته أو يستقدمها إلى مكانه أو يطلقها.
وإذا استسمحها؟
إذا استسمحها وسمحت فالحق لها. استسمحها وسمحت فالحق لها. نعم. من؟
هل يستفاد من الحديث الذي صدقتم به اللقاء أن الحج أفضل من الجهاد في سبيل الله؟
من أي ناحية؟
من ناحية بقيته ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل.
أما بعمومه ما من أيام العمل الصالح فهو يقتضي هكذا، لكن إذا كان الجهاد في هذه الأيام صار أفضل من غيره، فقوله والجهاد في سبيل الله يعني في غير هذه الأيام، وحينئذ يكون الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام أفضل من غيره في هذه الأيام. وجاهد في سبيل الله. نعم. الكفار المشركون يفتخرون على المسلمين بأنهم يسقون الحجيج ويعمرون المسجد الحرام. فقال الله تعالى: أجعلتم هذا كهذا؟ أنتم لو عملتم هذا سقيتم الحاج وعمرتم المسجد الحرام ومتتم على الكفر، فلا حظ لكم في هذا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما في سؤال واحد.
شيخ، ذكرنا في درس المناسك أن المرأة لا تسعى بين العالمين الأخضرين سعيا شديدا.
نعم.
في الإجماع في ذلك.
نعم.
وقلنا أنه إذا لم يكن هناك إجماع فالمرأة تسعى.
نعم.
وشيخ، وقفت في كتاب المجموع النووي.
نعم.
أنه قال: أما المرأة ففيها وجهان.
نعم.
الصحيح المشهور الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في موضع السعي. بل تمشي في جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة.
نعم.
والثاني أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل والله أعلم.
نعم.
فهنا ذكر الخلاف فيها.
الخلاف في صورة معينة.
ها؟
الخلاف في صورة معينة مهم مطلق.
نعم.
يعني فيما إذا سعت ليلا وليس في المطاف أحد في المساء أحد. الآن ما يمكن، لأن المسعى لا بد أن يكون في أحد، لا بد أن يصلب أحد. نحن ذهبنا في غير أيام المواسم وجدنا أن المسعى لا بد أن يكون في أحد. فالخلاف في هذه الصورة المعينة لأنها هي التي تشبه حال أم إسماعيل. أم إسماعيل ما عندها، عرفت؟ هذه متى تأتي؟ إذا أتت منك يكون هذا هو القول الصواب، لكن هذه ما تأتي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الشخص رضع من امرأة ولها بنات.
نعم.
شخص رضع من امرأة.
نعم.
ولها بنات.
نعم.
ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر وجاء وأنجبت بنات أيضا، فهل لهم محارم للشخص هذا مثل البنات الرجل الأول؟
يعني بنات زوجته من الرضاع.
هذا شخص تزوج.
أنا فهمت أنت تريد الزوجة الثانية.
أي نعم.
هل يكون محرما للتي أرضعته من الزوج في حبال الزوج الأول؟
أي نعم.
لا، صحيح أنه لا يكون. صحيح أنه لا يكون. نعم، إن كان بناتها من النسب، أقول إن كان بناتها من النسب فصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الشيخ، شخص مسلم كان معه شخص كافر فانقلب فمات الشخص الكافر، ماذا يلزمه؟
انقلب ايش؟
انقلب المسلم وأول كافر جميعا
وهو يمين عليه.
لا، في الطريق
انقلب عليه في الطريق؟
السيارة.
كان انقلبت السيارة.
اي نعم. فتوفي الشخص الكافر، ماذا يلزمه تجاهه؟
هذه ترجع المحكمة، اذهبون إلى المحكمة ولتحكم به إن شاء الله الله خير.
طيب، سؤال آخر. طيب.
سؤال آخر للأخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم بيع الدراهم المعدنية بورق، دراهم ورق مع الزيادة، يعني البائع يأخذ زيادة، كان يبيع التسعة بعشرة.
نعم.
فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز؟
حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به، بشرط أن يكون التقابض في مزد العقد، وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس بكونها معدنا لا ذهبا ولا فضة ليس فيها ربا، فمنهم من أطلق وقال ليس فيها ربا مطلق، ومنهم من قال فيها ربا نسيئة، وهذا أصح، لأنها لما كانت أثمانا وقيما للأشياء أشبه للنقد الفضي والذهبي من وجه، فتعطى بعض أحكامه من وجه آخر. فأقرب الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص، ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأخير القبض. نعم. لا تعدى.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا كان لي أخ ووالدة اشتركوا في حملة حج، وكانوا مرتبطين مع الحملة هذه، فعند النفرة من عرفات إلى مزدلفة ما وصلوا إلا مع أذان الفجر، فما الحكم عليهم؟ لأنهم كانوا في الحافلة فما يستطيع أن يوقفوها أو ينزلوا.
لكن هل وصلوا مع أذان الفجر مبكر؟
نعم.
مبكر يعني قبل أن يستطيع.
وصلوا وكل يؤذن.
يعني ما بان الفجر.
ما بان، لكن كان كل يؤذن. لكن السلام عليكم. أهلا
وسهلا.
وصلوا لما يقول وصلنا سمعنا كل واحد يؤذن.
المهم انه ما بان الفجر، ما طلع الفجر.
لا ما طلع. ما
الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا حبس أو حابس ولم يصل إلى مزدلفة إلا وقت صلاة الفجر المبكرة وصلى الفجر هناك أنه لا شيء عليه، ودليله حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في صلاة الفجر فقال: يا رسول الله، قدمت من طي وأتعبت راحلتي، فما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. نعم.
الشيخ، قلنا الشيخ في مسألة في الأضحية هي المناسك، قلنا أن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية التي لا تجزي أربعة أشياء، وقسنا عليها بعض الأشياء التي إما تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها. طيب الشيخ، قد يقول قائل أن نقيس على بعض الأركان مثل أركان الصلاة، قصدي مثل أركان الإسلام، نقيس أمور أخرى كذا على ما هي محددة في الحديث، فوش الضابط في هذا الشيخ؟
أولا، العيوب التي نص عليها الشارع في الأضحية أربعة، لأنه سئل ماذا يتقي من الضحايا فقال أربعا وأشار بيده: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقل. فهذه أربعة عيوب، ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة، فإذا نص الشارع على شيء كان نصا على عليه وعلى ما في معناه أو أولى منه. أما مسألة الأركان، أركان الإسلام، لو أراد أحد أن يقيس عملا صالحا على ركن من الأركان منعناه، أولا لأنه من باب فعل الأوامر ليس من باب الأوصاف التي علقت بها الأحكام، ولا يمكن أن نثبت أمرا إلا بإذن الشرع. الثاني أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئا من غير أركان الإسلام في أركان الإسلام، أن نقول: من قال لك إن هذا الشيء الذي تريد إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن؟ لا يمكن. فلهذا يمتنع قياس الأوامر، فالأوامر ما يمكن تقيس عليها شيء، تقول إذا أمر الشرع بهذا أمر بهذا. أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف، فمتى وجدت هذه الأوصاف في شيء أو ما هو أولى منها علق ثبت فيه الحكم. أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق، يبتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفار والكلب العقور. هل نقول إن الأسد لا يقتل في الحرم؟ ما تقول يا جماعة؟ يقتل أولى من الكلب العقور. هل نقول إن الحية لا تقتل في الحرم؟ ها؟ لا نقول هذا، نقول تقتل، لأنه إذا كان نص على العقرب فالحية شد ضررا منه، فإذا نص على شيء ثبت الحكم فيما فيه فيما هو مثله أو أولى منه. نعم جزء. خلاص، ما هم هذا سؤال ثاني. عطل الأخ الجميل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما صحة الحديث القائل من حج ولم يزرني فقد جفاني؟
نعم، الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمكن بعد موته، لأنه يقول لم يزرني، كيف زر الرسول وهو مقبور؟ فالزيارة إن ثبتت فهي للقبر. الشيء الثاني أن هذا الحديث لو صح لكان ترك الزيارة بعد الحج كفرا مخرجا عن الملة، لأن جفاء الرسول عليه الصلاة والسلام ردة مخرج عن الإسلام. فهذا الحديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعه تحت عليك. نعم، حتى يصلك الدور. طيب تفضل.
صلى الله عليه وسلم. عمره كبيرة في السن، صوم العشر من الحجة كلها كل سنة.
نعم.
كل سنة هذه بدون ما نصايم إلا 3 أيام أو 4 أيام، هل على هذه
المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم العشر الأول من شهر الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من مرض أو تعب وما أشبه ذلك،
سنة.
نقول ها؟ أو كبر في السن، نقول إن النوافل لا تلزم الإنسان حتى وإن كان صحيحا. فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض مثلا ولكن لم يتمكن هذا الشهر أو كسل عنها، فلا حرج عليه أن يداها لأنها نافلة، أعرفت؟ لكن إن ترك الإنسان هذه النافلة لعذر، إن ترك النافلة لعذر كتب له أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر عليكم السلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. استحوا الإخوان اقربوا شوي.
جزاك الله خير.
اللي بعده.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من أحرم من مقاعد أهل المدينة للحج وذهب إلى مكة واعتمر يوم 3 للحجة، بعد انتهى من عمره ذهب إلى جدة حيث هناك أهله، ويوم 8 ينزل إلى مكة، هل يجوز سفره من مكة لجدة بعد انتهى من عمره؟
إذا أحرم الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج وانتهى منها فله أن يسافر إلى بلده أو غيره، لكنه إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج انقطع تمتعه وصار مفردا، لأن سفره الأول انقطع برجوعه إلى بلده، فإذا أنشأ سفرا للحج أنشأ سفرا جديدا وصار مفردا. أما إذا كان سفره إلى بلد آخر غير بلده ثم رجع من هذا البلد محرما بالحج فإنه لا يزال متمتعا. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ومن العلماء من قال إذا سافر بين العمرة والحج مسيرة قصر انقطع التمتع سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده. ومن العلماء من قال إذا سافر لم ينقطع تمتعه سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده، ولكن القول الوسط هو الذي نختاره، وهو التفريق بين رجوعه إلى بلده وبين رجوعه إلى بلد آخر، وهو الذي روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي يقتضيه المعنى، لأن حقيقة الأمر أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد منه محرما بالحج حقيقة الأمر أنه لم يحصل له التمتع بين العمرة والحج في سفر واحد، فالهما سفران مستقلان، أي مستقل كل واحد منهما عن الآخر.
هو إذا رجع في مثالك الذي ذكرت إذا وصل إلى جدة، إذا رجع إلى جدة فلا بد أن إذا جاء إذا رجع إلى مكة لا بد أن يحرم بالحج من جدة من مقاتل المدينة المتكة هذه العمرة، ثم خرج إلى أهله في جدة، فلما جاء موسم الحج أحرم بالحج من جدة وحج،
يكون
مفروضا. يكون
مفروضا. شيخ، من أمر أهله بزكاة عروض التجارة؟
نعم.
من أمر أهله بزكاة عروض التجارة؟
نعم.
يستجيب له. فماذا يصنع معه؟
إذا أمر أهله بزكاة عروض التجارة فلم يزكوا فهو كمن أمر بمعروف ولم يفعل المأمور، ليس عليه من إثمه شيء، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن عليه أن يكرر نصحه لأن الله يهديه. لا يزكى عنهم، حتى لو زكى عنهم لم ينفعهم ما داموا لم يوكلوه، وما داموا مصرين على عدم الزكاة. رجع
عليكم فضيلة الشيخ.
نعم.
معي كتاب عنوان دروس وفتاوى الحرم في الحرم المكي.
ايش؟
دروس وفتاوى في الحرم المكي.
نعم.
في سؤال موجه لكم، ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع فروض على معروضاتهم؟
ايش؟
من توزيع فروض على معروضاتهم بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة أو تكون على شكل منفقات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصورة. كان في نهاية إجابتكم وصورة ثالثة لم يذكر السائل، مثل أن يقول البائع من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا، فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز. هذا كان في إجابتكم.
نعم.
سمعت من أكثر من شخص أنكم أجلتوا لبعض المحلات في الليزر بالأسواق العزيزية.
نعم.
أنهم يضعون سيارات جوائز.
نعم.
ويكون في قرعة للمشترين فمن تكون من نصيبه يأخذها.
نعم. الفرق بينهما أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أخذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم، وفي المثال الذي ذكرنا يدفع هنا، لكن هو يدفع شيء قبل أن يساهم، فإذا دفع شيئا فإما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. والقاعدة أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانما وإما غارما أنها من الميسر فلا تجوز. نعم. إيه نعم، لكن يشتري بالقيمة العادية يعني ما يزاد عليه ولا يأخذ منه شيء. أغراض لكن القيمة واحدة، هل ما فيها شيء؟ نعم. نعم. أي هذا شيء. اقرأ الكتاب. نعم. لا. يمكن فيها خطأ. هي كثيرة الغلط. أي هذا شيء.
حتى يتقرب إلى الله بذبيحة لكن بغير وقت الأضحية.
من المعلوم أن التقرب إلى الله بذبيحة في غير وقت الأضحية لا يأخذ فيها أجر الأضحية، لكن إن تصدق بلحمها فله أجر الصدقة، وأما أن يأخذ أجر الأضحية فلا. عرفت؟ وحينئذ نقول له لا تتقرب بالذبح، لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أن تتقرب بالصدقة.
أن تروح للبنك تطبق أن تبي تشوف مثل هذا والله هذا ماشي على النظام اكتب عليه علامة الصح وهو ريب من 100% كيف يجب ويجب ويجب علينا أن نمتنع حتى لو أمرونا بذلك هنا
محدد على خاصة مثلا درجات معينة وغيرها
أبدا ما يجوز مهما كان ولهذا أنا أنصح الطلاب إذا أمروا بهذا أن يمتنعوا لأن هذا إضراب عن معصية الله والإضراب عن معصية الله طاعة لله كيف تأمرون أن نقر ربا أو نعرف أنه ربا في كتاب الله لا يمكن هذا
الشيخ محمد ما أدري إذا كان إنسان يملك محل خياط وحط فيه عمال وتعامل معهم بالنسبة وقال كل شهر نسبة مثلا خياطة الملابس يكون بيني وبينكم كذا فرأى أنه في كل نهاية شهر وهو يعطيهم مرتبات أنه يدفع إليهم مرتبات من جيبه وأنه خاسر في هذا المحل فاتفق معهم بأن يدفعوا آجار المحل لصاحب العقار وأن يوافوه شهريا ب500 ريال محددة وباقي الأرباح لهم يقول اعملوا هذا الشهر كاملا إن ربحت 5000 أو ربحت 100 ريال توافوني شهريا ب500 ريال وآجار المحل عليكم وهم العمال تحت كفالته والمحل باسمه آجار فما رأيكم في هذا ما رأيكم إذا كان يا شيخ محمد عمل هذا العمل وعندهم مال الآن من هذا وهم موافقون ومسرورون بهذا العمال
أرى أن هذا لا يجوز وأن الواجب أن يعطيهم الأجرة التي اتفق عليهم معها عند العقد وهم في بلادهم وكما قلت لك آنفا يعطيهم مثلا نسبة معينة على كل ثوب على كل ثوب أو كل متر ويسلم من شرهم وأما ما ذكر فإنه حرام عليه لأنه غرر وجهالة ومخالفة لنظام الدولة أما المال الذي اكتسبه قبل أن يعلم فإن الله يقول في الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم
وإن لم يكن قد تصرف بالمال لا يزال يعني
أبدا ما فعله قبل أن يعلم وتاب فهو له
المرأة إذا عالجت عند المرأة المسيحية هل يجوز ذلك شيء؟
أولا أبا ناقشك على كلمة مسيحية ما معناها؟
كما تزعم أنها تدين
ما معناها؟ كونك تعبر عنها هو إقرار منك
هي النصرانية يعني
ما معنى مسيحية بس لا
اتباع المسيح
طيب وهل هي متبعة للمسيح حقيقة؟
لا كما تزعم هذا بقص
لو اتبعت المسيح حقيقة لكانت
مسيحية
مسلمة. لكانت مسلمة نعم لأن الدين الإسلامي نسخ دين المسيح كما نسخ دين المسيح دين اليهودية هم الآن يقرون أن دينهم ناسخ لدين اليهودية لكن لا يقرون أن دين الإسلام ناسخ لدينهم مع أن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذن سمها بما سماها الله به ها طيب الآن اسأل
المرأة هل يجوز لها أن تعالج عند المرأة النصرانية
اي نعم إذا وثقت منها إذا وثقت منها فلا بأس ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلا مشركا يقال له عبد الله ابن أريقط من بني الدير وأن تعرف خطورة المسألة خطورة المسألة كونه يدل على الطريق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كانت قريش قد أمعنت في طلبه حتى جعلت لمن يأتي به هو أبو بكر 200 بعير هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يظلهم الطريق ومع ذلك لما ائتمنه الرسول عليه الصلاة والسلام استأجره شوف هذا خذهم الروح نعم في الترتيب يعني. أي اللي بجنب
سأل الله عليك يا شيخ
تعال 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 خذ البريز والفنجة الأخرى. لا خلاص انتهوا الناس حتى برد الشاي ما يصح. ها ايه طيب
احسن الله اليك يا شيخ. مذهب اهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رده كان في قوله فتمارون على ما يرى.
الصحيح انه ما رأى ربه وانه لا احد يستطيع ان يرى الله يقظة في الدنيا. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فإذا كان الجبل لم يثبت لرؤية الرب عز وجل كيف بالآدمي؟ هذا هو الصحيح. وأن الله وأن الرسول رأى ربه بقلبه وهو الذي روي عن ابن عباس يجب أن يحمل على هذا. وأما قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى فهو ما رآه من الآيات الكبرى من آيات الله. لقد رأى من آيات ربه الكبرى وليس المعنى أنه رأى ربه عز وجل. أفهمت؟ نعم. لا تعداك التوقف
الشيخ بالنسبة للقنوت للإخوان لغزلات في هذا الوقت هل يجوز أم لا؟
الذي أرى أن القنوت عند النوازل يتوقف على ولي الأمر يتوقف على ولي الأمر كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم قالوا يقنط الإمام فقط الإمام الأعظم يعني مثلا الملك. وكذلك إذا أمر بالقنوط قنتنا. فالأولى في مثل هذا أن ينتظر أمر الدولة بذلك. إذا أمر به ولي الأمر قنتنا وإلا فلا. وبقاء الأمة على مظهر واحد خير من التفرق لأن كون مثل أقنط أنا والمسجد اللي جنبي لا يقنط. نعم أو نحن أهل البلد نقنط والبلاد الأخرى ما تقنط. في تفريق الأمة وتوزيع وجمع الشتات من أحسن ما يكون. ولعل بعضكم علم بأن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى يعني يصلي الرباعية أربعا فأنكر الصحابة عليه حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون فجعل هذا من المصائب. وكانوا يصلون خلفه ركعة أربعا فقيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي أربعا يعني وأنت قد أنكرت عليه؟ قال إن الخلاف شر. فكون الأمة تكون على حال واحدة أفضل لأن طلبة العلم تتسع صدورهم للخلاف لكن العامة لا تتسع صدورهم للخلاف أبدا. فالذي أنصح به إخواننا أن لا يتعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة مع أن باب الدعاء مفتوح. نعم يدعو الإنسان لهم في حال السجود بعد التشهد الأخير في قيام الليل بين الأذان والإقامة يعني لا يتعين الدعاء في القنوت فقط. صحيح أن القنوت مظهر عام ويجعل الأمة كلها تتهيأ للدعاء والتفرغ له لكن كنا نخلي كل واحد بهواه ونفرق الناس هذا ما أرى أنه جيد. نعم اللي وراك ايش ايش ها
هدية
اي
من شخص يتعامل بالربا
اي
لانه لا يعلم ان هذه هدية من الربا حقيقه انها مشتركه في مال الحلال مال الحرام.
ساسالك هل اليهود ياكلون الربا او لا؟
ها
اليهود ياكلون الربا او لا؟ اليهود ياكلون الربا او لا ياكلونه؟ اليهود ياكلونه لا، فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير الحق إلى أن قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتهم، قبل هدية المرأة التي أهدت إليه الشاة في خيبر وعاملهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. ولهذا لدينا قاعدة أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط دون من أخذه منه بطريق مباح. أفهمت القاعدة؟ ها؟ أصبر، علمني ماذا فهمت منها. ما حرم أحد منكم فهم القاعدة؟ ها؟ ما حرم؟ لا، ما حرم، ما حرم،
ما حرم الشخص
كسبه، ما حرم لكسبه، يعني ما حرم بسبب الكسب.
لا، ما يحرم على من أخذ منه بطريق
الحلال. أين والهدية؟ هدية من ماله ربا يجوز قبولها، البيع والشراء معه يجوز، إلا إذا كان في هجره مصلحة، يعني في عدم معاملته وعدم قبول هدية مصلحة، فنتبع هذا ابتغاء المصلحة. أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره، فالخمر مثلا لو أهداه إلي يهودي مثلا أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر، هل يجوز لي قبوله؟ لا، لأنه حرام علي لعينه. إنسان سرق مال شخص وجاء وأعطاني إياه، هذا المال المسروق يحرم ولا ما يحرم؟ عجيب يا جماعة، يحرم، لأن هذا المال بعينه، هذا المال بعينه حرام. واضح الآن؟ هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة. ما حرم لكسبه، عجيب، ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال، إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه، عدم قبول هديته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة ترجعه عن هذا العمل، فهذا يهجر من أجل اتباع المصلحة، من أجل ابتغاء المصلحة. حتى الأكل، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوة اليهود وأكل من طعامه، وأكل المرأة أيضا؟ نعم، ودنا بالترتيب يا أخوان. يلا تفضل
يا شيخ. ما حكم الدجاج الوطني بالنسبة الذي يجهل يعني ذكاته؟
يجهل ايش؟
يعني ما يدري كيف هي ذكاته،
كيف ذكي،
كيف ذكينا.
ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني إلى الآن توهم مسلمين لا يدرى هل يسمون أو لا، فقال سموا أنتم وكلوا، فأباح الأكل وإن كنا لا ندري هل سمى أو لا، كذلك يباح الأكل وإن كنا لا ندري هل ذبح على طريقة سليمة أو غير سليمة، لأن الفعل إذا صدر من أهله، هذه أيضا قاعدة خذوها، إذا صدر الفعل من أهله فالأصل صحته ونفاذه، الأصل أنه صحيح النافذ إلا بدليل. فإذا جاءنا مذبوح من مسلم أو من يهودي أو نصراني ما نسأل عنه، ما نقول كيف ذبح ولا هل سمي عليه أو لا، فهو حلال ما لم تقم بينه على أنه حرام، وهذا من تسير الله، ولا كان مشكل، كان كل ما قدم لنا ذبح مذبوح نسأل من اللي ذبح فلان، طيب اسأل عنه هو يصلي ولا هو بيصلي، قالوا يصلي، اسأل عنه هو سمى ولا ما سمى، نعم قالوا سمى، طيب اسأل عنه هل أنهر الدم ولا غالخور، مشكل. لكن من تيسير الله أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة والنفاذ أنه الصحيح النافذ هذا الأصل إذا صدر من أهله إلا بدليل. وحينئذ ولما كان هذا السؤال عن الأكل أكل الدجاج وأضيف إليه أكل اللحم أيضا فليكن آخر سؤال لأن الغداء قد قرب أيضا والأكل قريب إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا علما وإيمانا وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وهذا ختام المجلس لأنه لم يبقى إلا دقيقتان أو ثلاث دقائق على الأذان والوقت قصير فنستدعكم الله إلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسألون فيتخوفون من الإجابة خوفا من الفتوى بغير علم ويتخوفون كذلك من عدم الإجابة بكتم العلم.
نعم.
فما هو الفيصل في ذلك حتى يسلموا من كلا الأمرين؟
نعم الفيصل في ذلك أن يتورعوا ويدعوا الفتوى إلا إذا كان عن علم لأن الله فصل ذلك تماما فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا هو الفيصل. وينجون من كتم العلم أن نقول هم لم يعلموا حتى يكتبوا. لو علموا أن الحكم كذا وكذا وجب عليهم أن يبين لكن ليس عندهم علم.
بعض المسائل الظاهرة
حتى أحيانا تكون الظاهرة عند الناس غير الموافقة للحق
يعني لا يمكن تسمى فتوى.
يعني مثلا لو سئل عن الربا هل حرام أو حلال نعم يقول حرام.
قضايا الصلاة
حتى الصلاة هل كل قضاياها معلومة؟
لا يعني تكون تاريخ
لا أشياء المعلومة معلومة لكن ما دام عندهم إشكال أو تردد يجب عليهم الامتناع. وفي هذه الحال ينبغي لهم أن يطلبوا من الإخوة السائلين كتابة الله الكتابة
كتابة الأسئلة
ثم يعرضها هؤلاء على أهل العلم.
وإذا نقلوا الفتاوى يعني في نفس كلامهم عن العلماء
إذا نقلوا الفتوى عن العالم وتأكدوا إن العالم قال هكذا في نفس هذه المسألة
وينسبونها للعالم
ونسبوها للعالم فلا بأس. مثل أن يقول سمعت فلان الشيخ الفلاني يسأل عن هذه المسألة وقال كذا وكذا
وإذا لم
لا بأس منه. عليكم السلام.
بسم الله
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل يلزم من سوق الهدي أن يكون إنسان قارن مع المكر؟
سوق الهدي مسنون وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به. والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا دون أمر أنه مسنون. لا 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 أن تسأل تقول هل يجب على من أراد القران أن يسوق الهدي؟
هل ممكن أصير متمتعا؟
لا إذا سقت الهدي لا يمكن أن تكون متمتع لأن متمتع لا بد أن يتحلل من العمرة. والتحلل من العمرة لا يمكن مع سوق الهدي.
طيب ما تعطى شركة الراجحة الحين لا يكون سوق هدي؟
لا لا هذا سوق قروش هذا ليس سوق هدي.
هم شروا قبل ما نروح مكة
لو شروا ما هم يسوقونه هم ما يشترونه إلا إما من الخارج أو من مكة ما نزع من المكان لكن هم وكلاء لك يشترون لك ويذبحون لك فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ما رأيكم في أناس يذهبون للحج في كل عام ولكنهم ينزلون خارج حدود منى طلبا للراحة حتى تكون السيارة إلى جانبهم مع أنهم لو دخلوا إلى منى سيجدون أماكن ولكنها وعرة في الجبال أو كذا فماذا نقول لهم؟
قولوا لهؤلاء الذين ينزلون خارج منى مع إمكان النزول في منى إنهم آثمون ومتعدون لحدود الله لأن الواجب على الحاج أن يكون في منى إلا إذا لم يجد مكانا، فإن الله تعالى يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يترك المبيت في منى ليالي منى من أجل استطاعة الحاج، فمن لم يقدر فهو من باب أولى أن يعذر. أما أن يقدرون ولكن يقول نريد الراحة، فأنا أشير عليهم براحة أكثر من هذا، أن يبقوا في بيوتهم حتى لا يتكلفوا عن السفر والنفقات ومفارقة الأهل. والحج لا بد فيه من المشقة لأنه جهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألت عائشة هل على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فذكره إتمام الحج والعمرة لله بعد الإنفاق في سبيل الله يدل على أنه نوع من الجهاد. وهو كذلك الأخ عبد الله.
ذكرتم منسك الحج أنه لا يجوز تأخير الصلاة ليلة المزدلفة إلا بعد نصف الليل، إلا بعد نصف الليل.
أنه لا يجوز تأخيره،
لا يجوز تأخير الصلاة ليلة المزدلفة إلا بعد نصف الليل.
نعم.
هل يمكن البقاء بعرفة للصلاة خاصة إذا كان معهم نساء مع توفر الماء، بدلا من بقائهم بالحافلة حوالي 6 ساعات وقد لا يمكنهم الانحراف عن الخط مع حاجتهم إلى الماء، ولم يتمكنون من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل حين انصراف سيارات معظم الحجاج إلى منى؟
نعم، هذه بارك الله فيك، إذا كانوا يخشون أن لا يصلوا إلى منى إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فإنه بمجرد غروب الشمس يصلون المغرب والعشاء في عرفة ويمشون، يعني ما يتجاوز نصف ساعة. يمكن إذا حملوا تقف السيارات قبل أن تركب الخط العام، تغرب الشمس ويبقى ربع ساعة ويحن الساعة وأنت ما ركبت الخط العام. فمثل هذا يمكنهم إذا خافوا أن لا يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل يمكنهم أن يصلوا في عرفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال الشيخ، رجل يعمل لدينا في القصيم متغيبا عن أهله 3 سنوات وتتصلت عليه أو تتصل عليه زوجته أكثر من 3 مرات تقول ارجع، وهو يعني
يأبى،
لا يأبى، ولكن يقول إذا رجعت إلى أهلي لدي هناك غرماء يعني ربما أدخل إلى السجن قبل ما أذهب إلى أهلي. يقول رأي الشرع في هذا،
يعني هذا رجل متغيب عن زوجته من أجل الدين الذي عليه،
ما هو شرع
ويخشى إن رجع إلى بلده أن يمسك ويحبس.
اي نعم.
وزوجته تطالبه بالرجوع.
اي نعم.
نقول نعم يجب أن يرجع إلى زوجته أو يستقدمها إلى مكانه أو يطلقها.
وإذا استسمحها؟
يستسمحها وسمحت فالحق لها. نعم. من
هل يستفاد من الحديث الذي صدقتم به اللقاء أن الحج أفضل من الجهاد في سبيل الله؟
من أي ناحية؟
من ناحية بقية ولا الجهاد في سبيل الله.
نعم.
قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل.
أما بعمومه ما من أيام العمل الصالح فهو يقتضي هكذا، لكن إذا كان الجهاد في هذه الأيام صار أفضل من غيره، فقوله والجهاد في سبيل الله يعني في غير هذه الأيام، وحينئذ يكون الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام أفضل من غيره في هذه الأيام. وجاهد في سبيل الله. نعم. الكفار المشركون
يفتخرون على المسلمين بأنهم يسقون الحجيج ويعمرون المسجد الحرام. فقال الله تعالى: أجعلتم هذا كهذا؟ أنتم لو عملتم هذا سقيتم الحاج وعمرتم المسجد الحرام ومتتم على الكفر فلا حظ لكم في هذا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما في سؤال واحد.
شيخ، ذكرنا في درس المناسك أن المرأة لا تسعى بين العالمين الأخضرين سعيا شديدا.
نعم.
في الإجماع في ذلك.
نعم.
وقلنا أنه إذا لم يكن هناك إجماع فالمرأة تسعى.
نعم.
وشيخ، وقفت في كتاب المجموع النووي.
نعم.
أنه قال: أما المرأة ففيها وجهان.
نعم.
الصحيح المشهور الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في موضع السعي.
نعم.
بل تمشي في جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة.
نعم.
والثاني أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل والله أعلم.
نعم.
فهنا ذكر خلاف يا
شيخ. الخلاف في صورة معينة.
ها؟
الخلاف في صورة معينة. مهم مطلق.
نعم.
يعني فيما إذا إذا سعت ليلا وليس في المطاف أحد. في المساء أحد. الآن ما يمكن. لأن المسعى لا بد أن يكون في أحد. لا بد يصيب أحد. نحن ذهبنا في غير أيام المواسم وجدنا أن المسعى لا بد أن يكون فيه أحد. فالخلاف في هذه الصورة المعينة لأنها هي التي تشبه حال أم إسماعيل. أم إسماعيل ما عندها أحد. عرفت؟ هذه متى تأتي؟ إذا أتت منك يكون هذا هو القول الصواب، لكن هذه ما تأتي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا شخص رضع من امرأة ولها بنات.
نعم.
شخص رضع من امرأة.
نعم.
ولها بنات.
نعم.
ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر وجاء وأنجبت بنات أيضا، فهل لهم محارم للشخص هذا مثل البنات الرجل الأول؟
يعني بنات زوجته من الرضاع.
هذا شخص تزوج
أنت تريد الزوجة الثانية.
اي نعم.
هل يكون محرما للتي أرضعته من الزوج في الزوج في حبال الزوج الأول؟
اي نعم.
لا، صحيح أنه لا يكون. صحيح أنه لا يكون. نعم، إن كان بناتها من النسب، أقول إن كان بناتها من النسب فصحيح. محال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الشيخ، شخص مسلم كان معه شخص كافر فانقلب فمات الشخص الكافر، ماذا يلزمه؟
انقلب ايش؟
انقلب المسلم وهو الكافر جميعا
وهو يمين عليه.
لا، في الطريق.
انقلب عليه في الطريق؟
السيارة.
كان انقلبت السيارة.
اي نعم. فتوفي الشخص الكافر، ماذا يلزمه تجاهه؟
هذه ترجع المحكمة، يذهبون إلى المحكمة ولتحكم به إن شاء الله الله خير.
طيب، سؤال آخر. طيب.
سؤال آخر للأخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم بيع الدراهم المعدنية بورق، دراهم ورق مع الزيادة؟ البائع يأخذ زيادة، كان يبيع التسعة بعشرة.
نعم.
فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز؟
حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به، بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد، وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس بكونها معدنا لا ذهبا ولا فضة ليس فيها ربا، فمنهم من أطلق وقال ليس فيها ربا مطلقا، ومنهم من قال فيها ربا نسيئة، وهذا أصح، لأنها لما كانت أثمانا وقيما للأشياء أشبه للنقد الفضي والذهبي من وجه، فتعطى بعض أحكامه من وجه آخر.
فأقرب الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص، ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأخير القبض. نعم. لا تعدى هذا.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا كان لي أخ ووالدة اشتركوا في حملة حج، وكانوا مرتبطين مع الحملة هذه، فعند النفرة من عرفات إلى مزدلفة ما وصلوا إلا مع أذان الفجر، فما الحكم عليهم؟ لأنهم كانوا في الحافلة فما يستطيعوا أن يوقفوها أو ينزلوا.
هل وصلوا مع أذان الفجر المبكر؟
نعم.
المبكر يعني قبل أن يستطيع أن
وصلوا وكل يؤذن.
يعني ما بان الفجر.
ما بان، لكن كان كل يؤذن. لكن السلام عليكم.
هلا سلام.
وصلوا لما يقول وصلنا سمعنا كل واحد يؤذن.
المهم ما بان الفجر. ما طلع الفجر.
لا ما طلع. ما
الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا حبس أو حابس ولم يصل إلى مزدلفة إلا وقت صلاة الفجر المبكرة وصلى الفجر هناك أنه لا شيء عليه، ودليله حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في صلاة الفجر فقال: يا رسول الله، قدمت من طيب وأتعبت راحلتي، فما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. نعم.
الشيخ، قلنا الشيخ في مصر في الأضحية هي المناسك، قلنا أن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية التي لا تجزي أربعة أشياء، وقسنا عليها بعض الأشياء التي كنت إما تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها. طيب الشيخ، قد يقول قائل أن نقيس على بعض الأركان مثل أركان الصلاة، قصدي مثل أركان الإسلام، نقيس أمور أخرى كذا على ما هي محددة في الحديث، فوش الضابط في هذا الشيخ؟
أولا، العيوب التي نص عليها الشارع في الأضحية أربعة، لأنه سئل ماذا يتقي من الضحايا فقال أربعا وأشار بيده: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقل. فهذه أربعة عيوب، ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة، فإذا نص الشارع على شيء كان نصا على عليه وعلى ما في معناه أو أولى منه. أما مسألة الأركان، أركان الإسلام، لو أراد أحد أن يقيس عملا صالحا على ركن من الأركان منعناه، أولا لأنه من باب فعل الأوامر ليس من باب الأوصاف التي علقت بها الأحكام، ولا يمكن أن نثبت أمرا إلا بإذن الشرع. الثاني أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئا من غير أركان الإسلام بأركان الإسلام أن نقول: من قال لك إن هذا الشيء الذي تريد إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن؟ لا يمكن. فلهذا يمتنع قياس الأوامر، فالأوامر ما يمكن تقيس عليها شيء، تقول إذا أمر الشرع بهذا أمر بهذا. أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف، فمتى وجدت هذه الأوصاف في شيء أو ما هو أولى منها علق ثبت فيه الحكم. أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق، يتكلم في الحل والحرم، الغراب والحدة والعقرب والفار والكلب العقور. هل نقول إن الأسد لا يقتل في الحرم؟ ما تقولون يا جماعة؟ يقتل أولى من الكلب العقور. هل نقول إن الحية لا تقتل في الحرم؟ ها؟ لا نقول هذا، نقول تقتل، لأنه إذا كان نص على العقرب فالحية شد ضررا منه، فإذا نص على شيء ثبت الحكم فيما فيه فيما هو مثله أو أولى منه. نعم جزء. خلاص، ما هم هذا سؤال ثاني.
عطل الأخ الجميل. تفضل. عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما صحة الحديث القائل من حج ولم يزرني فقد جفاني؟
نعم، الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمكن بعد موته، لأنه يقول لم يزرني، كيف زار الرسول وهو مقبور؟ فالزيارة إن ثبتت فهي للقبر. الشيء الثاني أن هذا الحديث لو صح لكان ترك الزيارة بعد الحج كفرا مخرجا عن الملة، لأن جفاء الرسول عليه الصلاة والسلام ردة مخرج عن الإسلام. فهذا الحديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعه تحت عليك. نعم، حتى يصلك الدور. طيب تفضل.
صلى الله عليه وسلم. عمره كبيره في السن، صوم العشر من الحجه كلها كل سنه.
نعم.
كل السنه هذه تقول ما يصايم الا 3 أيام أو 4 أيام، هل على هذه
المراه التي كانت تعتاد ان تصوم العشر الاول من شهر الحجه وهذه السنه كان فيها ما يمنع من مرض او تعب وما اشبه ذلك،
سن
نقول ها؟ أو كبر في السن، نقول إن النوافل لا تلزم الإنسان حتى وإن كان صحيحا. فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض مثلا ولكن لم يتمكن هذا الشهر أو كسل عنها، فلا حرج عليه أن يدعها لأنها نافلة. أعرفت؟ لكن إن ترك الإنسان هذه النافلة لعذر، إن ترك نافلة العذر كتب له أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر عليكم السلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. استحوا الإخوان أقربوا شوي.
جزاك الله خير.
اللي بعده.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من أحرم من مقعدة المدينة للحج وذهب إلى مكة واعتمر يوم 3 للحجة، بعد انتهى من عمره ذهب إلى جدة حيث هناك أهله، ويوم 8 ينزل إلى مكة، هل يجوز سفره من مكة لجدة بعد انتهى من عمره؟
إذا أحرم الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج وانتهى منها فله أن يسافر إلى بلده أو غيره، لكنه إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج انقطع تمتعه وصار مفردا، لأن سفره الأول انقطع برجوعه إلى بلده، فإذا أنشأ سفرا للحج أنشأ سفرا جديدا وصار مفردا. أما إذا كان سفره إلى بلد آخر غير بلده ثم رجع من هذا البلد محرما بالحج فإنه لا يزال متمتعا. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ومن العلماء من قال إذا سافر بين العمرة والحج مسيرة قصر انقطع التمتع سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده. ومن العلماء من قال إذا سافر لم ينقطع تمتعه سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده، ولكن القول الوسط هو الذي نختاره، وهو التفريق بين رجوعه إلى بلده وبين رجوعه إلى بلد آخر، وهو الذي روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي يقتضيه المعنى، لأن حقيقة الأمر أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد منه محرما بالحج حقيقة الأمر أنه لم يحصل له التمتع بين العمرة والحج في سفر واحد، بل هما سفران مستقلان، أي مستقل كل واحد منهما عن الآخر. هو إذا رجع في مثالك الذي ذكرت إذا وصل إلى جدة، إذا رجع إلى جدة فلا بد أن إذا جاء إذا رجع إلى مكة لا بد أن يحرم بالحج من جدة من مقاتل المدينة المتكة هذه العمرة، ثم خرج إلى أهله في جدة، فلما جاء موسم الحج أحرم بالحج من جدة وحج
يكون
مفردا.
شكرا. الشيخ من أمر أهله بزكاة عروض التجارة،
نعم، ومن
أمر أهله بزكاة عروض التجارة،
نعم،
يستجيب له، فماذا يصنع معه
إذا أمر أهله بزكاة عروض التجارة فلم يزكوا؟ فهو كمن أمر بمعروف ولم يفعل المأمور، ليس عليه من إثمه شيء، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن عليه أن يكرر نصحه لأن الله يهديه. لا يزكى عنه، حتى لو زكى عنهم لم ينفعه ما داموا لم يوكلوه وما داموا مصرين على عدم الزكاة. رجع
عليكم يا فضيلة الشيخ.
نعم.
معي كتاب عنوان دروس وفتاوى الحرم في الحرم المكي.
ايش؟
دروس وفتاوى في الحرم المكي.
نعم.
في سؤال موجه لكم، ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع قروض على معروضاتهم؟
ايش؟
من توزيع قروض على معروضاتهم بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة أو تكون على شكل منسقات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصورة. كان في نهاية إجابتكم وصورة ثالثة لم يذكرها السائل، مثل أن يقول البائع من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا، فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز. هذا كان في إجابتكم.
نعم.
أنا سمعت من أكثر من شخص أنكم أجزتوا لبعض المحلات في الليزر بالأسواق العزيزية.
نعم.
أنهم يضعون سيارات جوائز.
نعم.
ويكون في قرعة للمشترين ومنتكم بالنصيبة يأخذها.
نعم. الفرق بينهما أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أخذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم، وفي المثال الذي ذكرنا يدفع إيه نعم، لكن هو يدفع شيء قبل أن يساهم، فإذا دفع شيئا فإما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. والقاعدة أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانما وإما غارما أنها من الميسر فلا تجوز. نعم. إيه نعم، لكن يشتري بالقيمة العادية يعني ما يزاد عليه ولا أخذ منه شيء، أغراض لكن القيمة واحدة ما فيها شيء. نعم. نعم 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 نعم. إيه هذا جائز. اقرأ الكتاب. نعم 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 نعم. لا 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 يمكن فيها خطأ، هي كثيرة الغلط. اي هذا جائز.
حتى في تقرب الى الله بذبيحة لكن بغير وقت اضحية.
من المعلوم ان التقرب الى الله بذبيحة في غير وقت اضحية لا يأخذ فيها اجر اضحية، لكن ان تصدق بلحمها فله أجر الصدقة، وأما أن يأخذ أجر الأضحية فلا. عرفت؟ وحينئذ نقول له لا تتقرب بالذبح، لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أن تتقرب بالصدقة.